في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه أن كما جمعنا في بيت من بيوته بعد فريضة من فرائضه أن يجمعنا غدا على أرائك الجنة متقابلين، وأن يجمعنا على منابر النور، تلك المنابر التي تنصب للمتحابين بجلال الله. اللهم اجعلنا معهم يا رب العالمين، واجعل اجتماعنا هذا يا رب اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، واختم بالسعادة آجالنا يا أكرم الأكرمين. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا، واهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. يا رب اصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا رب العالمين. أيها الأخيار، في هذه الروضة من رياض الجنة حديثنا عن عبادة هي أثقل ما يكون في ميزان العبد، عن عبادة هي أكثر ما يدخل الناس الجنة. الجنة سيأتي على بابها كضيض من الناس، أكثر أولئك الداخلين للجنة أدخلوا الجنة بهذه العمل، بهذا العمل أو ببركة ذاك العمل العظيم وتلك العبادة التي من جمله الله بها في الحياة كان يوم القيامة له موعد أن يكون من سكان أعلى قصر من قصور الجنة. هذه العبادة إذا اجتمع الناس في جنات عدن في مجلس محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام جالس فيه، أدنى الناس وأقرب الناس إليه عليه الصلاة والسلام أصحاب تلك العبادة. هذه العبادة أثقل في ميزان العبد من الصلاة والصيام، بل إن هذه العبادة تبلغ درجة الصيام والصلاة ولربما ما قام صاحبها بالنوافل كلها وما صام الأيام النوافل كلها، ومع ذلك يأتي يوم القيامة مع المقدمين من عباد هذه الأمة بلغته هذه العبادة أعلى المقامات في جنات النعيم. هذه العبادة معاشر الأحباب هي البر، هي سبب كمال الإيمان، فأفضلنا وأطوعنا وأديننا وأفضلنا وأكملنا إيمانا من كان له حظ من هذه العبادة. إنها حسن الخلق، أثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة. أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة، كلام محمد صلى الله عليه وسلم، ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه.
أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، أثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. إن أقربكم إلي منزلاً يوم القيامة أو مجلساً أحاسنكم أخلاقاً، الموطؤون أكنافاً الذين يألفون ويؤلفون. بل إن من أحب العباد إلى الله عبد جمل الله خلقه. الخلق ليس لي ولك ليس فيه دخل، أما الخلق فإنك قادر على أن تكتسبه، ولذلك دعيت إليه. وما أهون أيها الأخيار أن يحسن الإنسان ظاهره، ولذلك من أجمل تعاريف حسن الخلق هي الصورة الباطنة للإنسان. الصورة الظاهرة هذه خرجنا جميعنا، خرج وقد مر المرآة وعدل الشماغ وجمل الثوب ونظر في جمال ثوبه وفي بياض ثوبه، وخرج أمام الناس بأجمل ما يخرج به، لكن الله لا ينظر إلى هذه الصورة. إن الله ينظر إلى الصورة الباطنة منك، ينظر إلى القلب والأعمال. أحبابي، حسن الخلق منجم الحسنات. يكفي أن أحب الناس إلى الله أحاسننا أخلاقا، وأبغض رجل إلى الله كما ورد في الحديث أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، ذاك الشرس، ذاك الموتور، ذاك الذي وجهه إذا نظرت إليه استعذت بالله سبعا منه، ذاك الذي يتأذى منه أهل بيته وأهل حارته، ولو كان أكثرنا صلاة، ولو كان أبكرنا إلى الجمع والجماعات، فهو من شر الأمة ومن شرارها ولو أن ظاهره قد جمله. أيها الأخيار، إن من أصول بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية مكارم الأخلاق. ولذلك معاشر الأخيار نتحدث اليوم عن هذه القوة في هذا الدين، وهي قوة أن الدين يغير في أخلاق الإنسان من كونه شرس. وتأمل في صورة فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سيفه يخط على الأرض حنقاً وغضباً يريد أن يقتل محمد عليه الصلاة والسلام. فلما دخل نور التوحيد في قلبه، نور الإسلام في صدره، ما غربت الشمس إلا وهو يفدي محمداً بدمه وماله وروحه. ما الذي غيره؟ بل ويموت يوم يموت وفي خديه خطين أسودين من البكاء. ما الذي تغير في عمر؟ ما الذي تغير في عمر؟ ذاك الذي إذا قيل عمر اهتزت قلوب الجبابرة. بل امرأة مسلمة لما دعيت إلى مجلس القضاء عند عمر وكانت حبلى بحمل أجهضت حملها خوفا من عمر. ومع ذلك عمر رضي الله عنها الذي الشيطان ما يسلك فجا إلا ويسلك، إذا سلك عمر فج سلك الشيطان فجا آخر من قوته، كان يقم بيت عجوز ويحلب شاتها ويبكي الليل كله ويقول لو تعثرت عناق في دجلة أو الفرات لخشيت أن يسألني الله عنها. ما الذي غير في عمر؟ إنه الإيمان، إنه التوحيد، إنه الإسلام. ولذلك الذي ما تغير تغيرت أخلاقه بدخول نور الإيمان إلى قلبه هو ناقص الإيمان، لقول الحبيب أكمل المؤمنين إيمانا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. لن نسع الناس معاشر الأحباب بأموالنا، مالك مهما كثر ما أنتم معطيه الناس وليس للناس فيه شيء إلا ما خرج بطيب نفس وهو من حسن الخلق، لكنك تستطيع أن تسع الناس بأخلاقك وببسط وجهك. ولذلك ذكر الحبيب أوصاف أهل الجنة، قال كل عتل جواظ مستكبر بخيل قاسي القسمات ورافع أنفه متكبر على عباد الله، هذه أوصاف أهل النار. بل نحن جميعا من الذي نحبه من الخلق؟ من الذي نحبه من الخلق؟ من كان ألين الناس، الهين، اللين، الرفيق، الذي يؤلف، هذا الذي يحبه الناس. ولكن ذاك الرجل الآخر أو تلك المرأة التي قبحت أعمالها أو قبع أعماله فانجفل الناس عنه هو من شرار الخلق. وتأمل قول الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما ذكرت له امرأة مؤمنة أنها كثيرة صلاة وكثيرة صيام وكثيرة صدقة لكنها تؤذي جيرانها، قال: لا خير فيها، هي في النار. نعوذ بالله من النار. لا خير فيها، هي في النار. أين ذهبت عباداتها؟ إنها من المفلسين من هذه الأمة. ولذلك المفلس يوم القيامة معاشر الأحباب، المفلس يوم القيامة صلاته كثيرة لربما، وطاعاته كثيرة، وأعماله كثيرة، لكنه لما أفلس في الأخلاق أفلس من الأجور. يأتي وقد شتم هذا، قذف هذا، أكل مال هذا، فينقض الغرماء على الحسنات فيغترفونها. إذن معاشر الأحباب، حديثنا هذا اليوم في هذه الروضة من رياض الجنة حديثنا عن حسن الخلق. وأقول قبل أن ندلف في ثنايا هذا الموضوع، هل نحن نعيش أزمة في الأخلاق؟ هل نحن نعيش أزمة في الأخلاق؟ مع أن المدارس على قوارع الطرق في كل ركن، والجامعات والمؤسسات العلمية والمكاتب والكتب والنشرات والدورات والعلماء والخطباء والدعاة، وهل بعد هذا كله نشعر بأن عندنا فقد في الأخلاق؟ تأمل في خبر أجدادنا، كانت الدور ضيقة والشوارع قصيرة وسقف البيت دانية والعيش في شظف، لكن أخلاقهم أخلاق العظماء: الجيرة، المحبة، الأخوة، الكرم، النصرة، إغاثة الملهوف، تفريج الكرب، الصغير يكرم الكبير ويوقره، الكبير يرحم الصغير ويحن عليه. ما الذي جرى أيها الأخيار عندما زادت المادة وعندما انتشرت النعم وفتحت أبوابها على المصاريع؟ تصحرت بعض القلوب وتصحرت بعض الأخلاق وتصحرت بعض الدور ودور التربية أيضا والتعليم، وسنأتي إليها بعد قليل. إننا معاشر الأحباب في زمن نحتاج أن نقول للأمة، لأبنائنا، لإخواننا، للمربين: نحن بحاجة إلى إيمان وأخلاق أكثر من جمع للعلم وحفظه وكنزه. نحن بحاجة معاشر الأحباب إلى أن يرد بعض أبناء الجيل، أن يردوا إلى أخلاقهم، كم انبهر بعض أبنائنا وانبهر بعض المبتعثين وبعض السائحين من أخلاق الغرب. وهل عند الآن الغرب أخلاق؟ ليس عندهم دين حتى يكون الخلق. الخلق أصله دين، الأخلاق أصلها عقيدة، الأخلاق منشأها إيمان، ومن لا إيمان له لا أخلاق له. إذن ما الذي يوجد في بلاد الغرب ولا يوجد عندنا، مع أن الدين الحق هو ديننا؟ وأديانهم محرفة، أديانهم ملفقة، أديانهم مجمعة، أديانهم منسوخة، أديانهم تخالف العقل قبل النقل، ومع ذلك تجد النظام، تجد احترام الآداب العامة، تجد أن الواسطة غير موجودة، تجد أن عندهم الحقوق تؤخذ، تجد أن الضعيف لربما في مجتمعهم ينصر، وهناك من ينصره، وهناك من تخصص في الدفاع عنه. ما الذي يغيب عنا هنا؟ ما الذي غاب عنا ووجد عندهم على خواء الروح؟ فلا أرواح عندهم، أرواحهم محطمة لا روح، لأن الدين الذي عندهم ليس دين، ولذلك لن يصلوا إلى الطمأنينة. ولذا اسأل عن نسب الانتحار في بلاد الغرب، واسأل عن المصحات النفسية، واسأل عن الخمور التي تبنج المشاعر حتى لا يشعروا بواقعهم. ما الذي ينقص المسلمين؟ قوتنا في أخلاقنا يوم أن نعتقد أن الأخلاق دين. والله إن أحق المجتمعات بالطمأنينة والحياة الهنية الرضية هي مجتمعات المسلمين، فلماذا رحلت؟ لماذا الشيطان يعصف ببعض علاقاتنا مع أن غيرنا كفار وعلاقاتهم بالبعض موزونة؟ السبب أنهم فقهوا حياة الدنيا فرتبوها ونظموها على أن ليس لهم في الآخرة من قطمير، وإنما هم يأكلون ويتمتعون ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، وإنما حياتهم حياة البهائم، لكنهم علموا أن الحياة في مجتمعات بشرية إنسانية إذا لم يكن بينهم تواد وبينهم ترابط وإلا فإن المجتمع يعصف. رجل حكيم من حكماء الغرب عندما قيل له أن أمريكا بلغت الفضاء، وآرمسترونغ أول من وطأ الفضاء كما يزعمون، إن كانوا قد وصلوا للقمر كما يزعمون، أنه عندما وضع قدمه افتخرت الأمة الأمريكية، فقالوا لأحد حكمائها وأحد مربيها وكان متخصص في التربية، فقيل له قد بلغنا الفضاء، قال نعم بلغنا القمر لكن أقدامنا في الوحل تخوض، في الوحل تخوض. لما؟ لأن العلاقات التنظيمية جيدة لكن العلاقات الاجتماعية مبتورة، كثير من الشعب هناك لا يدري يقينا أن هذا والده ويقينا أن هذه أمه، ولا يدري أحيانا بعد 18 هل هو قادر على أن يمكث مع أبيه أو أمه أو يطرد مع الباب، أعراض مباحة ومستباحة وعلاقات مقطوعة. الذي يوجد هناك نظام، والنظام الموجود فقط حتى ينظم الحياة، لأنه لا يمكن أن يكون خواء روح مع عدم نظام حياة، إذن تكون الحياة عندهم نار، لذا هم نظموها. ولذلك لا يغتر ذاهب إلى الغرب فيقول عندهم أخلاق، هم ليس عندهم أخلاق. والدليل أنك لو تطأ قطة في أمريكا أو في بلاد أوروبا تقام عليك في المحاكم دعاوى، ويقتل أبناء فلسطين وأبناء سوريا ولا يبكي منهم باكٍ. أي أخلاق هذه؟ أيستباح أعراض المؤمنين والمؤمنات وتستباح بلادهم ويقتل أطفالهم ويصفق الغرب لقاتلهم ونقول هذا المجتمع له أخلاق؟ لو كان عنده أخلاق لبكى لما يقع للمسلمين كما يبكي لما يقع على أرضه، لكنها أخلاق تجارية مصلحية قامت على تنظيم المجتمع الرأسمالي الخاوي من كل معاني الإيمان. ولذلك لا يسمى ما هم فيه لا يسمى أخلاق. أنتقل إلى بلادنا هنا وبلاد المسلمين، هناك أيها الأخيار قحط في بعض البيئات، قحط من الأخلاق والآداب. أعطيك مثال، أدخل مدرسة من مدارسنا، ما الذي تجد على جدرانها وفي دورات مياهها؟ وكيف يتعامل الطالب مع معلمه؟ وإذا خرج في خارج المدرسة بعد السابعة ما الذي يجري لبعض سيارات المعلمين؟ لماذا الجدر والجدران المحيطة بالمدارس كلها شخابيط؟ ولماذا بعضنا لا يجرؤ أن ينكر على المراهقين خشية من أن يلحقوه الحجر ولا يصل إلى بيته؟ لماذا معاشر الأحباب تجده يلعب وبعضهم يلعب وبجوار المسجد ولو أن البعض تفوه له لقذفه الصغير بجمل كلها حمم؟ أين الأخلاق؟ لماذا معاشر الأحباب بات بعض الصغار ينتهك حرمة طمأنينة الناس، تفحيط وإزعاج وإيذاء؟ لماذا الإيذاء لفتيات المسلمين عند أبواب مدارسهم من بعض المراهقين؟ لماذا في الأسواق لا تأمن بعض النساء إلا أن يكون مجموعة تسير، فلو انفردت لوجد ذئب أو كلب من كلاب البشر؟ أين أخلاق الإسلام؟ أين أخلاق الإسلام معاشر الأحباب من شبيبة تربوا في ظل والدين مؤمنين، تربوا هم أيضا في المساجد آباؤهم؟ لماذا ما استطعنا أن ننقل الأخلاق إلى الأبناء؟ لماذا ما استطعنا أن نغير في بيئة البيت من الداخل؟ لماذا الزوج أخلاقه لربما تجارية في الناس وعند الناس وعند رئيسه في العمل أفضل الناس، وعند الجيران أطوع الناس، وإذا دخل البيت وأغلق الأبواب لبس القناع وصار رجلا آخر، مع أننا نسميه أحيانا صالح أو مطوع أو نعم؟ لماذا تغيرت أخلاقه داخل البيت؟ محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام عندما وصفته أم المؤمنين لأصحابه عليهم رضوان الله قالت كان خلقه القرآن، يستغربون هذه الأخلاق، هل هي أيضا هي الأخلاق التي تنظمه داخل البيت؟ نعم، اختصرت فقالت: كان خلقه القرآن. وفي رواية: كان في مهنة أهله عليه الصلاة والسلام. لماذا معاشر الأحباب انتشر الظلم الاجتماعي؟ زوج يضرب امرأته، زوج أب يطحن ذريته، وسمعنا أنواع التعنيف للأطفال والضرب ضربا مبرحا. لماذا كثرت المعلقات؟ امرأة يعذبها الزوج وتجلس سنة وسنتين في المحاكم، أي أخلاق هذه في زوج ما أمسك بمعروف وما سرح بإحسان؟ أين خيرية الرجال في الأمة؟ خيركم خيركم لأهله. هل كل الرجال الممدوحين في المواطن؟ مدير العمل يثني على الرجل، إمام المسجد يثني عليه، لكن لو سألنا زوجته قالت: ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون، والله إنه البلاء المبين. لماذا هذا التهتك الأخلاقي أحيانا في حياة بعضنا؟ بعضنا منقلب في الأخلاق والتعامل مع أصحابه، أطيب رجل كريم في الاستراحات، ويذبح ويصلخ ويقرب لهم ويعطيهم، لكن مع أرحامه نار لظى، نار لظى، لا يصل أرحامه، لا أبناء عم ولا أبناء خال ولا خال، أخوانه الأشقاء لا يراهم مع شلته، شلة البلوت كل ليلة هو معهم ومع البلاء والموت. أي تهتك في الأخلاق هذا؟ أيضا الأخلاق داخل الأسرة، بعض النساء أخلاقها مع صويحباتها رائعة وسامية وجميلة، وكل يمدحها من الجارات: فلانة ما أكمل عقلها وما أجمل أخلاقها. أما زوجها فيدعو عليها في كل سجود وعند كل غروب وعند كل شروق. أي عور هذا وعرج في أخلاق بعض النساء مثلا. أيضا بعض الأبناء والده السكر والضغط والكوليسترول اللي في الأب سببه محمد وصالح وعبد الله وأبناؤه، مع أنه مع أصحابه قمة في الأخلاق، قمة في الفزعة، قمة في العون، مع أن والده لربما شهدنا بعض الآباء يخاف من أبنائه، لا يجرؤ أن يحد النظر إلى ابنه، ويخاف أن يمتنع من الإنفاق على نزواته المحرمة. وبعض الآباء لو قال لابنه: أين أنت؟ التفت إليه الابن بعين مستصغرة وبلسان سلت صلت، ثم قال: إلى متى وأنت تقول وينك فيه؟ أنا صرت رجلا، ولا تعد هذا إليه. بل بعض الآباء ما يجرؤ أن يوقظ أبناءه للصلاة، ويخرج للمسجد في صلاة الفجر وخلفه من البالغين لهم غطيط ولهم شخير عجز أن يوقظهم، فلو أوقظهم وقاموا كرها لشتموه أو أسمعوه ما يسوءه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أي الأخلاق؟ إن بناء المجتمعات معاشر الأحباب، لا تبنى المجتمعات إلا ولا تبنى الحضارات إلا ببناء أخلاقي وبروابط أخلاقية إيمانية. كبير يرحم الصغير، وصغير يوقر الكبير. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، أي ما بقيت الأخلاق. لذلك أيها الأحباب، حديثنا عن قوة بناء الأخلاق في المجتمع، كل مؤسسة وكل منبر، بل إن من الأخلاق التي نراها قد تماعت أن بعض المساجد يوجد. لماذا شرعت صلاة الجماعة؟ شرعت صلاة الجماعة منها اجتماع الناس على طاعة الله، أن يصفوا خلف إمام واحد ويركعوا لرب واحد ويسجدوا. بعض الذين يصلون في صف واحد بعضهم ما يسلم على الثاني، بينهم شحنة، بعض الأئمة والمؤذنين بينهم شحنة، وبعض الجيران بينهم مصائب وسرطانات القلوب. أي صلاة هذه التي لا تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ أو صلاة ولا ترفع؟ لذا أيها الأحباب، ديننا أتى لتنظيم هذه العلاقات، وجعل الأخلاق ديناً، وجعلها برًا، وجعل أكملنا إيمانًا، أحسننا خلقًا. ولذا تأمل في أركان الإسلام كلها ستجد أن الأخلاق تدخل فيها. تأمل في الصلاة، من مقاصد الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي تربي على الأخلاق. فالذي يصلي ولا يتربى على الأخلاق صلاته ناقصة. خذ الزكاة، الزكاة ركن ثاني من أركان الإسلام. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أي من تزكية النفوس. الزكاة تربي على الأخلاق الفاضلة. تأمل في الصيام قول الحبيب: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب، ثم قال: وإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. تربيه على الأخلاق. تأمل في الحج: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تجد أن أركان الإسلام كلها تدعو إلى الأخلاق. ولذلك ليس أكمل المؤمنين إيماناً أكثرهم صدقة، ولا أكثرهم صياماً، ولا أكثرهم صلاةً، بل أحسنهم خلقاً، لأنه إذا حسن خلقه وأتى الجانب العبادي التعبدي القاصر كمل إيمانه بهذا وذاك. ولذلك كما قلت في بداية الحديث أن بعض المسلمين ستكون صلاته وصيامه وحجه وطاعاته كلها لغيره، والله من الخسارة، كلها لغيره. أين ذهبت؟ أين ذهبت صلاة بعضنا؟ بعضنا حج هذا العام وما وصل إلى الرياض أو إلى بلده ومعه من أجر حجه يوم من أيام الحج، أو رمي أو طواف أو سعي. لماذا؟ لأتت الحالقة فحلقته، إما بغض في قلبه لإخوانه، إما غيبة للمؤمنين فنقلت حسناته، أما لسانه يفري، أو ظلم ظلم الناس به. ويوم القيامة لا ظلم اليوم، يقف الغرماء ليأخذوا حسنات المفلسين من الأخلاق. أيها الأحباب، أفضلنا ليس الذي قد درس، وليس الذي قد قرأ، وليس الذي قد حفظ، وليس الذي أمام اسمه صاحب أو سعادة أو معالي أو وضع أمامه من الألقاب الأكاديمية ما وضع. أفضلنا أمي ولو كان أمي، قلبه سليم على المؤمنين، بسط يبسط الوجه لإخوانه، رجل يرى لكل أحد حق عليه وهو لا حق له على أحد، قلبه أطهر من ثوبه. ذاك الرجل وتلك المرأة الذي قد سلم المسلمون من لسانه ويده، كما قال صلى الله عليه وسلم: هذا هو أكملنا، وهذا هو أفضلنا، وهذا هو أتقانا. لذلك دعوة ونحن نتكلم أن قوتنا في أخلاقنا دعوة أن يعود الإنسان إلى نفسه بالتربية من جديد، أن يعود إلى نفسه بالتربية من جديد، فيغير قناعاته الفاسدة. وسأذكر في آخر كلمتي هذه أن الأخلاق ممكن تتغير، ممكن تتغير يا أخوان. الخلق الذي لا يمكن يتغير، أنا لا يمكن أن أغير لوني، ولا أغير مكان أنفي، ولا أغير وسعة عيني، ولا أغير مظهري، لكنني أستطيع أن أغير أخلاقي. ولذلك كان من أسباب ومن حكم بعثتي صلى الله عليه وسلم أن يكمل للمؤمنين إيمانهم وأخلاقهم. وقبل ذلك تأمل، محمد عليه الصلاة والسلام قبل البعثة ما الذي كان بين الناس دائر ورائج عن أخلاقه عليه الصلاة والسلام؟ لم يكذب قط، كان كما قالت أمنا خديجة عندما قدم إليها: زملوني دثروني، قالت وهي الزوج الصادقة الصالحة، الحضن الصادق في احتواء الزوج المحبوب، قالت: كلا والله لا يخزيك الله. ثم ذكرت ماذا؟ ذكرت صفات الأخلاق التي لا يمكن أن يتمثلها إلا العظماء. كلا والله لا يخزيك الله، يمين والله إن يمينها صادقة، إنك لتصل الرحم باختصار، وتكسب المعدوم، وتعين على نوائب الدهر، إنك تقري الضيف. أخلاق عظماء، أن هذه الأخلاق التي وجدت فيك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يخزي الله حاملها. الله أكبر. ولذلك قالوا: الكريم لا يقع، ولو وقع وجد متكئا، ما يمكن يطيح، لأن الله كريم، ولأن الله جواد، ويحب من عباده الكرماء، ويحب من عباده العظماء الذين جملهم بحسن الخلق. كان صلى الله عليه وسلم يسمى الأمين، يسمى الصادق، ولذلك كان من أكبر أسباب فتح القلوب له عليه الصلاة والسلام أخلاقه، أخلاقه قبل الإسلام، ثم أتى الإسلام فدعا إليها وجعلها من هذا الدين ومن أصوله، بل إنها إن العقيدة الصحيحة يتمثلها صاحب الخلق الصحيح وصاحب الخلق السليم. أما تلاحظون بعضنا الناس ما يقبلونه وهو في خير، الناس ما يقبلونه حتى لو يقول لهم ترى مكة غرب شكوا في كلامه من الرياض وراحوا شرق، لا يقبله أحد، ويأتي أوساط الناس يعظ فتمجه القلوب، ما أحد يريده، لا أحد يحبه. لما؟ تدرون المشكلة يا أخوان؟ لربما في قلبه مرض، ولربما في أخلاقه عوج، في أخلاقه عوج، ولذلك تلاحظ بعض الناس لا علم له، وإذا وعظ أبلغ وتأثر الناس، وذاك عنده من العلم الغزير، لكن ليس عنده مضخة رفع العلم إلى الناس وهي الأخلاق، لذلك يمجه الناس، لا يحبه الناس، لا يدانيه الناس، لا يقرب منه الناس، ويقول الناس فيهم شر. أنت اللي فيك شر، أنت اللي تحتاج تعديل، أنت اللي تحتاج إلى تقويم، أنت الذي ينبغي أن تتخلق بأخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. تأمل، يبول رجل في مسجده فينهى الناس عن زجره، يجذبه رجل من قفاه يجذبه وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فيؤثر في صفحة عنقه بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، ويلتفت إليه ويتبسم. يسلم جرير بن عبد الله البجلي فيقول مذ أسلم ما نظر إلي صلى الله عليه وسلم إلا وتبسم. الله أكبر، عنده وقت يتبسم صلى الله عليه وسلم، وهم الأمة كلها عنده، وبعضنا ما يبتسم إلا في السنة 4 مرات، ولو جرب يوما يبتسم لسقط وجهه لأنه قد يبس من طول التكشير والعبوس. هذه أيها الأخيار. ثم يقول ينبغي الإنسان أن الرجولة الحزم، محمد بن عبد الله أرجل منك وأحزم منك وأتقى وأعبد وأقرب لله، ومع ذلك كان طلق الوجه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، وكان لا يغضب، وإن غضب فإنما غضبه لله. يخدمه أنس 10 سنين وما لامه يوم. تقدرون يا أخوان 10 أيام تسكتون عن اللوم في بيوتكم؟ 10 أيام فقط، ليس 10 سنوات. بعضنا في 10 ساعات لا يستطيع أن يضبط انفعالاته. هذه أخلاق العظماء عليه الصلاة والسلام. وكانت بيوته، وسأذكره بعد قليل، في بيوته، ألم يكن في بيوت محمد صلى الله عليه وسلم بعض العكر والتعكر الزوجي العادي، غيرة امرأة، إلحاح امرأة، بلى يوجد ذلك، ومع ذلك بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام ما تغيرت أخلاقه، وما استطاع أحد أن يستثيره أو يغير أخلاقه، لأن كان من دعوته الدعوة بالأخلاق الحسنة. إذن أعود، مجتمعنا معاشر الأحباب في زخم هذه الفتن، وفي زخم هذه الزلازل الأخلاقية، والبراكين براكين الفتن، وهذه الحمم، وهذه الأنانية التي بات بعضنا يربي أبناءه عليها، نربيهم على الأنانية، ادرس، تزوج، توظف، بعدين تموت. هذه خطة بعضنا لأبنائه، يدرس، يتوظف، يتزوج، بعدين مقبرة النسيم، لكن ليس في وسطها تعبد إلى الله بخدمة إخوانك، أكرم المؤمنين، ألن جانبك، تقرب إلى الله بتقبيل يدي أمك وراضها بتقبيل قدميها، أحسن إلى جيرانك، أنفق من مالك، فرج كرب عباد الله، إن لم تستطع تفريجها كاملة فيا بني نفس عنها، أكرمهم بمالك، أكرمهم بجاهك. هذه الأخلاق أيها الأخيار، إذا ما قالها الجيل هذا للجيل القادم، فسيكون الجيل القادم بعد أعوام فنا جيل يتكسر. يأتي الأنانية المفرطة المدقعة، حتى ترى بعضهم، حتى السلام بين الصحبة والأصحاب يكون السلام بينهم باللعن، هذا يلعن والد هذا، وذاك يلعن أم هذا، وهذا عياذا بالله من التناكر الذي نعوذ بالله أن ندركه. نحتاج إلى أيها الأحباب إلى أن نعود إلى جيلنا الذي نحن فيه، ونغرس فيهم الأخلاق، ونستنبتها، ونحبب إليهم هذه العبادة. أحبابي، كما تعلم ابنك الصلاة علمه الأخلاق. لماذا أيها الأخيار بعض البيوت بين الأبناء شحناء ولا لا؟ بعضهم ما يتغدون من صحن واحد، وبعضهم يتشاحنون، بل بعضهم يتلاعنون في المقبرة، يتلاعنون في المقبرة والميت والد أو والدة، وبعضهم ما قسمت ميراثه من أعوام، وبعضهم ثلثه ما خرج للشحناء، لأن هذا الأب الراحل للعالم الآخر ما رباهم على المحبة، ما رباهم على حسن الخلق. سألت رجلا كبير سن له 90 سنة في قرية ما خرج منها، قلت له: أما أتيت للرياض يوم أيام الملك عبد العزيز رحمه الله؟ قال: بلى، ركبت سيارة في آخر عهد الملك عبد العزيز عشان أتي للرياض لكي أعمل فيها، فركبت فيها وكان لي أخ، أمي ماتت فأوكلت برعايته خالتي، فركبت في السيارة والسيارة لا تسير بسرعة، تسير لأنها قديمة. يقول: فلحق بي أخي إكاد قلبه ينقطع من الفراق، ما تحمل أن أتركه وأقول له: ارجع ارجع، ويبكي ويركض. فلما انقضى كأكيالا طوال ولا زال يركض، وقفت ثم رميت بنفسي عليه وضممته وحملته على ظهري وعدت إلى قريتي، فقلت: والله لا أفترق عنك حتى يموت أولنا ويلتقي بالله. وجلست يا شيخ لي الآن أكثر من 70 سنة ما تركت حتى مات السنة الماضية وأنا أكبر منه. أخوة عجيبة، محبة أخرى. آخر أسأله: هذا المال الذي عند أخيك؟ قال لي ابن هذا الأخ شايبين شراكة، أحدهم مليونير ويشارك المديونير، أخوه مراتبه 2000 ريال وهذا كان راتبه فوق 20، ويشتري ويبيع، وكلما اشترى جعل نصف ما اشترى من عقار لأخيه، فاغتنى واغتنى أخوه. فقلت له: ما شاء الله، أي أخوة، المال بالنصف مع أن ليس له فيه تعب ولا شقاء. قال: يا شيخ لوها خبزة والله ما آكل أولها لين أرى نصفها في جوف أخي. يا شيخ أخوي شرب من ثدي رضعته وسكن رحما سكنته، ثم بكى. ما أجمل هذه المعاني، بعضنا ما يسمع هذه المعاني بين إخوانه، وبعض أبنائنا نبكي الآن مما يوقع بينهم من شحناء وما يوقع بينهم من تدابر. بعضهم أخته متزوجة لها سنين ما وقف ببابها، بعضهم أخته تتمنى رؤيته ما وقف معها، وبعضهم لا يزور إلا الأصدقاء والزملاء، أما الإخوان والأرحام والأعمام بعيد. بل بعض الآباء في آخر عمره يتحسن فيه عامل، مرتب العامل 700 ريال، وبعضهم يرمى. ولا أريد أن أوذيكم، وهي فقر أخلاقي، فقر في المشاعر، فقر في الأخلاق، تربية عرجاء عوجاء. أن نربي الأبناء على أن السعادة في مؤهل، والسعادة في وظيفة، والسعادة في بعثة، والسعادة في رصيد. السعادة أن تتقرب إلى الله بأعظم أبواب العبادة، أن تحسن خلقك فتعرف حق الله، ثم حق والديك، ثم حق أرحامك، ثم جيرانك. تخالق المؤمنين بخلق محمد عليه الصلاة والسلام. ألا يكفي أن هذه العبادة أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ نعم، أولاً أبدأ بالبيت، إن البيت مسؤوليته في تقوية الجانب الأخلاق مسؤولية. تذكرون قديماً كانت اللعبة اللي يلعبون بها الأطفال في البيت لعبة واحدة، الحين كل واحد له لعبة، ونعلن من لعب بلعبة أخيه أوسعناه ضرباً، حتى في اللعب فرقناهم. كان الطعام في مكان واحد، الآن كل واحد مع همبرجر ولا مع شاورما وقاعد في نصف في ركن قصي من البيت. تفرق الناس حتى عن الوجبة، تفرقوا عن اللعبة، صار بعض الآباء في البيوت قضاة وشرط، إنما هو يؤدب هذا لأن هذا اعتدى على هذا، ويركل هذا لأنه رفس هذا، فصارت بعض البيوت غير مطمئنة وخرجت السعادة عنها. ما أجمل الآباء أن يروا أبناءهم الرحمة من صغرهم، فإن الابن من منشئه من نشأته يشعر بالغيرة من أخيه. أما تلاحظون إذا ولد الصغير غار منه الابن للأخير؟ إذا ولد الصغير أما يغار الأخير؟ كيف يكون الإنسان مربي لأبنائه بحيث الغيرة ذي تنقلب محبة؟ وإلا فإن الغيرة إذا استمرت تكون عداوة، كما عاد إخوة يوسف، يوسف عليه الصلاة والسلام، فبلغت من العداوة أن قالوا اقتلوا يوسف. إذا تركت أبنائك بينهم التشحناء وبينهم البغضاء وبينهم الحسد وبينهم الغيرة الغير شرعية، فإن يوم الأيام سيقول اقتلوا فلانا، أو سيكون يوم من الأيام يتمنون غيابك لكي يؤذوا ابنك. إذن غرس المحبة أن يروا المحبة فيك أنت وأن يروها فيهم. بعض الآباء غضوب، والغضب زلزال الأخلاق، الغضب زلزال. إذا رأى الابن والده، إذا غضب ضرب أمه، إذا غضب ضرب أخته، إذا غضب لعن وشتم، كيف يخرج هذا الصغير؟ يخرج هذا الصغير مريض، مريض نفسي. اسألوا الأطباء النفسيين، الطلاب في الثانوي والمتوسط والابتدائي يتبولون على أنفسهم التبول اللا إرادي، وهو فرط الخوف. بعضهم إذا رأى والده ارتعب. أي أخلاق تربيها في صغير؟ هدمت معاني الرحمة والطفولة والبراءة في نفسه. إذن الرحمة في البيت. ومن أيضاً من القواعد الأخلاقية أن يروا أخلاق المودة منك إلى والديك أنت. لو تتكلم عن بر الوالدين 1000 ساعة أو 1000 يوم لا يمكن أن يتأثروا كتأثرهم وهم يروك قد خضعت وألنت جانب الذل لأم أو لأب. أيضاً محبة الكبار، تحبيب الكبار للصغار، وإعلان للكبار أنكم آباء. أليس بعض الآباء لما مات تمزقت أسرته وأفراخه الصغار، صاروا أيتاماً على موائد، على كرماء وموائد لئام، مع أن شقيقهم الأكبر يرفل في النعم، قد سرق وسلب أموال الأيتام، لأن التربية خاطئة ولأن الأخلاق عفنة. ولذلك كان يحب نفسه فقط، حب الأنانية. تربيتهم على الكرم، ربه على أن يطعم الطعام، أطعم الطعام. بعضنا يربي على البخل، يخرج من جامعة البخل والشح والحرمان. أمسك ريالك، لا يهمك الضعيف ولا الفقير ولا كلمة أكرام. أنا أريد أن أكرم أصدقائي، أريد أن أدعو زملائي، أريد أن أتصدق بريالي. بعض الآباء والأمهات من اهتراء في التفكير وقناعات عوجاء شوهاء يقول امسكوا أبوك ريالك وخل عنك، الجويع الله بيرزقه والفقير له رب، وانت امسك الريال وخل عنك. فيتربى عبدا للدينار والدرهم، وتعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. تربيته على إكرام، على الصدقة. وما أجملها أن يكون في البيت، ما أجمل أن يكون هناك حصالة نفيض فيها كل أسبوع مصروف مبلغ أعلى من مصروف البيت من الطعام والشراب، ثم نذهب به للفقراء. فيتربى الأبناء على الصدقة والنفقة. أيضاً الصلة الرحم تربيهم على أن نذهب إلى أرحامنا، مع أن أرحامنا لا يصلوننا. أبروح لعمك، مع أن عمك ما يجيني، ندعوهم فلا يأتون ويدعوننا ونأتي. نسان نعطيهم في نكاحهم وفي زواجهم وفي بيوتهم، ونعطيهم من أموالنا ونكرمهم ونبسط لهم، ويقول لك الصغير طيب عمي هذا يا أبوي ما يعطينا، ما يزورنا، لا يثني علينا، وجهه مكشر، عمي هذا من يوم يشوفني حتى ما يسلم علي، عمي وعيال عمي يضربونني. وأنت تصل تربيه تقول يا بني نحن نصله لا ليرضى عمك، إنما ليرضى ربك، ونحن نتعامل مع رب يا بني. فتربيه على المحبة، تربيه على الصلة، تربيه على كرم اليد، تربيه على الحياء. وبعض البيوت دمرت الحياء، جاب شاشة والريموت، إذا أنت موجود أيها الأب فالقنوات كلها إخبارية، وإذا نمت فكلها زبائلية. أي أخلاق هذا؟ وبعضنا ربى على قلة الحياء والفاحشة. تلاحظون قديماً يقول شايب لي يا شيخ سعد أنا الأولين حتى الدشير السرابيت ما يمكن يحط عينه في مرة جاره، ولا بنت جاره، والله نستحي ينظر الواحد منهم إلى حرمة جاره. ولو أنه مر أحد بجوار بيت جاره وهو داشر فاسق فاسد فاجر، والله أن يطرد الغريب عن حارته. وأفجرنا، يقول في حاراتنا القديمة، أفجرنا يصلي الفجر جماعة، ما شاء الله، هذا أفجرهم. إذن يقول الحين يا شيخ تغيرت الأمور، قلت تغيرت القوانين كلها، تغيرت الأخلاق وتغير التعبد لما انهدم جانب الأخلاق. أين الحياة إذا كان بعضنا جايب خادمة في البيت حسناء صغيرة، ومن شروطه أول شرط للاستقدام عمرها 25، الثاني حسنة المنظر. جزاك الله خير، أنت تدري أنت أتيت بمن؟ أتعلم من استقدمت؟ استقدمت بوابة زنا وخيانة عين لعيون أبنائك ولأخلاق أبنائك. هل يبقى خلق حياء والابن ينظر إلى فتى امرأة تلبس ما خف من اللباس وهي لتكوي شماغه وتصلح شاهيه وتعد طعامه، ومع كل تقديم وقهقرة وإقبال ابتسامة؟ بل أنت نخاف عليك، ولوك عمرك 60 نخاف عليك، لأن هذا يهدم الإيمان في قلبك وينقص الحياء. وخلق الإسلام الأعظم هو خلق الحياء. إذن من دور الأسرة تربية الأبناء على الأخلاق، أيضا احترام الكبير. قديما جميعنا يقص، يقول الله المستعان، أول لو تشوف واحد يخطئ في الحارة وتعطيه كف أو تضربه قال والده جزاك الله خيرا يوم أن عدلت سلوك ابني. لكن الآن لو تقول له تمسكه مع كتفه صل، جاب لك ورقة إحضار من الشرطة والده. لماذا تغير الحال يوم أن كان التكاتف والمحبة بين الجيران والأخوة بين المؤمنين؟ كانت الأخلاق العظيمة تسيرهم، لذا كان مجتمع نظيف طاهر ليس فيه من الرذائل أو لا تصل إليه الرذائل. الدور الثاني بعد الأسرة في الأخلاق وتقوية جانبها دور المدرسة. ونشكو إلى الله أن بعض المدارس انقلبت إلى تعليب وليس التعليم، وبعضها تعلم ولا تربي. ونحن في بلد كانت تسمى الوزارة عندنا وزارة المعارف، فغيرها أرباب التربية والتعليم، غيروها من معارف إلى تربية وتعليم. لما؟ حتى تقوم بالدور التربوي قبل التعليم، مع أن التعليم فرد من أفراد التربية. فسؤال، هل مدارسنا تربي؟ هل مدارسنا معاشر الأحباب تربي؟ يوجد ولله الحمد يوجد مدارس تعنى بالجانب التربوي وبجانب التنشئة على غرس العقيدة والأخلاق الفاضلة وعلى تربية الطلاب على إقامة الصلاة. والعجيب أن سياسة التعليم تنص على هذا، لكن انظر إلى الواقع، انظر إلى الواقع في بعض دور التربية، تجد أنها مدارس تعلب لا تعلم، تجمع من الحصة الأولى ثم تفرقهم في الحصة الأخيرة، لم يأخذوا وجبة إيمانية تقربهم إلى الله. والدليل انظر إلى الصلاة في المساجد، ما رأيكم في صلاة المساجد؟ كم يتعب المدير والوكيل حتى يوقف الطلاب أمام الله، صياح وصراخ ولعب وصلاة بلا وضوء، وهذا يمزح مع هذا وهذا يدفع هذا، والوكلاء والليات والخيزرانات، وصل يا ولد واركع يا ولد وتوضي يا ولد واطلع. ثم بعد ذلك، أليس من الاهتراء أن يكون طابور الصباح في بعض المدارس أفضل وأنجع وأكثر استقامة وهدوءا ونظام أكثر من الصلاة؟ طابور الصباح أفضل من الصلاة. تعلم الابن في بعض المدارس الوضوء والخشوع والطمأنينة 7 سنوات، نعلمهم الطهارة وفقه الصلاة، وإذا جاء يصلون انظر إلى الأخطاء التي يقعون فيها، لا وضوء شرعي ولا وقوف أمام الله شرعي. إذن نحتاج إلى أن نعود إلى دور التربية، فنقول أنتم بنات مجد. المدارس في الأصل للتربية ثم للتعليم، وإن طالباً يتخرج ماخذ 100%، المعدل التراكمي 100% قسم العلوم الطبيعية، وهو عاق لوالديه، أو ما صلى الفجر جماعة، أو لا يحترم معلمة، أو لا يحترم مجتمعة، أو لا يعرف للكبير حقاً، فإن شهادته زور، شهادة زور، وشهادته جهل وليست علم، فهو علم لا ينفع وجهل لا يضر. من الطلاب من يأتي للمدرسة ما صلى، أعوذ بالله، طالب ما صلى، مدرسة فيها 700 طالب، فلما أن سألهم المدير: أسألكم بالله اللي ما صلى إلى الآن ينعزل؟ خرج من 700 300 مرحلة ثانوية، بالغين، رجال، 300 ما صلوا إلى الآن. أي تعليم هذا الذي ما حبب الطالب لله وما خوفه من الله؟ أي تعليم هذا؟ إذا كان بعض المعلمين أيضا لا يمثل القدوة، أخلاق الأمة تغرق الأمة. إذا كان المعلم، بعض المعلمين يقولون: أعيدوا هيبتنا، نقول: أنتم عودوا للتربية، عودوا للتربية وكونوا آباء، سيعود الطلاب إليكم بالتقدير والإحسان. إذا كان معلم يشرح والبكت البكت في جيبه، إذا كان معلم يشرح وهو ما صلى الفجر إلا بعد طلوع وقتها، إذا كان يعلم معلم يشرح وهو في غرفة المعلمين كان يغتاب أو كان يخوض في حديث قذر أو يصف النساء، أو معلم له مغامرات غير بريئة خارج الحدود في منكرات، أو معلم لو أخذنا جواله الآيفون أو الجالكسي وفتشنا على الاستوديو وجدنا صورا قبيحة، ثم بعد ذلك أهذا الذي يحتاج للتربية يربي؟ التربية التي هي روح هذا المجتمع وأعظم معاقد بنائه، لا يمكن أن نخرج جيلا نقارع به الدنيا كلها إلا إذا تخرج هذا الجيل بتربية إيمانية. لماذا بعض طلابنا المبتعثين لما ذهب للابتعاث هناك تحلل من كل خلق؟ لماذا تحلل من كل خلق؟ في بلده هنا ما يشرب قهوة ولا يشرب شاهي، راح هناك وشرب الخمر. لماذا انحرف هكذا؟ كان يستحي من النظر إلى خالته، إذا جت خالته تسلم عليه حط عيونه في الأرض مستحي من خالته، فراح هناك فيضع عينيه على الأفخاذ وعلى النحور. إنها التربية التي جعلت بعض الطلاب أو بعض شبابنا المبتعثين، بعضهم ولا أقول كلهم، بعضهم يضيع ويأتي إلى بلادنا ما نسى الشنطة ولا نسى الجواز، نسى الدين، نسى الدين. لماذا البعض كان يصلي هنا صلاة مهترئة فلما ذهب إلى هناك ودع الصلاة مع أول وصوله إلى العائلة التي أسكن معها؟ الأخلاق، إذا ربيت الأمة على الأخلاق معاشر الأخيار فإننا نستطيع أن نصل إلى أعلى درجات التقدم، أعلى درجات التقدم، لا بعلم نتعلمه إنما بأخلاق تدفعنا إلى العلم ثم تميزنا عن علم العالمين. العالم يوجد فيه مصانع وتوجد دول متقدمة وتوجد صناعات متقدمة، ونحن نريد أن نتقدم أيضا في الجانب الصناعي، لكن عندنا دين إذا تقدمنا به في الجانب الأخلاقي أبلغنا التقدم في جميع المجالات. أما أن نتقدم نبحث ونلهث مدارس كاملة تربي أبناءها، والله يا أخوان يوجد مدارس لا تقيم الصلاة، لا تؤدى الصلاة فيها، لكن هناك معارض وتوعية وتجارب وإبداعات ولديهم أعمال الأعمال علمية، هذا جميل. لكن يا أخي أتدري أن أول أساس من أسس التعليم في بلادنا هنا، يا ليت المربين يقرؤون كل صباح، أول أساس بني عليه التعليم في المملكة العربية السعودية ترسيخ العقيدة، تنشئة الطلاب على العقيدة، الثاني تربيتهم على إقامة الصلاة. راجع سياسة التعليم وهي مطبوعة. أي مدرسة وأي معلم لا يحقق الهدف الوجداني الإيماني لمنهجه ومقرره، والمدرسة لما تحقق هذا فهي فاشلة، وأقولها فاشلة، ولو خرج الطلاب كلهم 99.99 وماذا يغنيني شاب جاي للمدرسة وأمه قد شتمها أو أغضبها، ومع أنه مبتسم في وجه معلمه لكنه أغضب أمه، أي تربية هذه؟ أيها الأخيار، إذن دور المدارس أن تعود إلى الجانب الأخلاقي فتربي أبناءنا على القيم، قيم هذا الدين العظيم الذي نحن به شيء، وإذا فقدناه نحن لا شيء. ولذلك حتى المعلم، وأقول أيضا لمن يقوم على المعلمين، طلابنا أيها الأخيار، طلابنا ليسوا بحاجة إلى من ينقل المعلومة من الخزان الأرضي إلى الخزان العلوي، ليست المراد بأبنائنا على أن ننتقل المعلومة فقط جافة تنقلها للطالب فيختبر فيها. طلابنا بحاجة إلى روح، بحاجة إلى قدوات، بحاجة إلى نماذج، والله بحاجة إلى أن يحبوا محمدًا عليه الصلاة والسلام. طلابنا بحاجة، ولذلك أقول لدور التربية بعض الأسر عاجزة، بعض المربين ماذا يقول؟ يقول: يا أخي نحن نريد من الأسرة والبيت أن تعود إلى عليائها وإلى دورها. طيب إذا ما فيه أسرة، إذا كان الأب ضعيف، إذا كان الأم ضايعة، طيب أنت ماذا نفعل؟ أنت أولى من يحفظ هذا الجيل. بعض أبنائنا لو قال له أبوه وقف أبنصحك خمس دقائق رفض، يا أبوك بقول لك كلمة، والله ما يوقف، لكن أنت كمعلم تستطيع أن توقفه يسمع منك حصة كاملة، أن تقول له ما تريد. لذلك يجب تكثيف البرامج التربوية، ويجب معاشر الآباء أن نعود للمدارس ونقول لهم: ما الدور التربوي الذي يغيب عنكم؟ لماذا يخاف بعض المعلمين من الطلاب؟ لأن الجانب الأخلاقي منحط. لماذا بعض سيارات المعلمين لو وقفت برا راحت زجاجها وكسرت؟ لأن الجانب التربوي تعبان. لماذا دورات المياه مكتوب فيها الكلمات القذرة؟ لأن البرنامج التربوي أعرج. لماذا بعض المعلمين لا يستطيع ضبط الفصل؟ هذا يكلم وهذا يشتم وهذا يرمي القلم وهذا يرمي المساحة وهذه فوضى، لأن الجانب التربوي ضعيف. لماذا ندخل في مدرسة من اليابان أو ندخل مدرسة في نيجيريا أو تدخل مدرسة في أي أرض وهم كفار، وتجد النظام يمشون عليه حذو القذة بالقذة؟ ونحن المسلمون يا أخوان، نحن أولى بهذا منهم، نحن أولى بهذا منهم. لكن هناك نقص وهناك ضعف في الجانب الأخلاقي في التربية عليه معاشر الأحباب.
إذن أيها الأخيار، وجود النظام في مدارس لا عقيدة لطلابها إلا عقيدة الخواء، عقيدة الوثنية، كما في بعض البلاد التي لا تدين إلا لبوذا، أو هي العقائد التي جمعت من زبائل الأفكار، ومع ذلك تجد أن أبناءهم في مدارسهم تجد النظام، تجد الآداب. التركيز كان عندهم على الجانب الأخلاقي والتعليمي، وأي مؤسسة تعليمية تكتفي فقط بتهيئة طلابها للنجاح في الاختبار دون أن يكون هناك مقاييس وبرامج للقيم فهو اهتراء في المنهج، وستخرج لنا فناجيل وليس جيل صالح. أيها الأخيار، قبل الختام أقول: هذه الأخلاق وهذه القيم، هل ممكن للإنسان أن يتغير أو أن تكون هذه القيم تغرس في نفسه مع أنه لا يشعر بأنها عنده، أو يشعر في بعض أبنائه أنه لا يحب التعديل ولا التغيير ولا الأمر ولا النهي؟ أقول: نعم، التغيير في الأخلاق ممكن. ولذلك بعض الأمثلة: العرجاء الطبع يغلب التطبع عشان ما يتغير، وبعضهم يقول: القطو الكبير ما يتربى، يعني أنه إذا كبر فإنه يصعب عليك أن تربيه أو أن تعدل أخلاقه. هذا غير صحيح، بل إن الأخلاق تتغير إذا اقتنعت أن الأخلاق عبادة، وأنها أقرب ما يدنيك مجلساً من محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا اعتقدت أنها من أعظم أبواب العبادات حباً لله، وأن الله يبغض الفاحش البذيء ويبغض الألد الخصم ويبغض سيء الأخلاق، واتخذت القرار أن تدخل مع أعظم أبواب العبادات أجراً، فإنك تستطيع أن تتغير. ومن الأدلة على أن التغير ممكن قوله عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فإذا كان الحلم وهو من أحب الخصال إلى الله وهو من أشق الأخلاق تعلماً، ولذلك صلى الله عليه وسلم قال لأشج: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه. الحب هذا يحبه الله ويدعو عباده أن يتخلقوا به. هل من المعقول أن يطلب الله منك خصلة وأنت لا تستطيع أن تتخلق بها؟ مستحيل. هل ممكن أن يأمرك أن تحسن أخلاقك وأنت غير قادر على التحسين لأنك جبلت على سوء الأخلاق؟ لا يمكن.
لذلك مثل طلاقة الوجه، تدري لماذا لا تطلق وجهك؟ لأنك اتخذت قرار أن لا تطلق وجهك، لكن جرب واتخذ قرار أن تطلق وجهك وأن يكون إطلاقه عبادة، سينطلق. كظم غيظك، أن تستطيع أنك تكظم الغيظ واحد يستفزك، لكن الشيطان يقول ألست برجل؟ أفا يا أبو فلان وين الرجولة؟ أنت جبان إلى هالدرجة، فيبدأ الشيطان يجري فيك مجرى الدم بقوة فتنتصر لنفسك. لو أن داعي الإيمان أجبته لانتصرت. إذن تغيير الأخلاق وتغييرها ممكن حتى مع أبنائنا، وبعضنا يتغير أخلاقه بعد موسم عبادة، بعد حج، بعد عبادة الصيام، بعضنا بعد موقف، لكن بعضنا يا أخوان يريد يتغير لكنه تحت الأرض وقد رحلت عنه أجور كثيرة. اكتساب الأخلاق الحسنة ممكنة، ومن الأدلة أليس بعض أبناء المسلمين شرس الطباع، لسانه طويل على أبيه وعلى أمه وعلى جيرانه، وكان إذا نام ما يستيقظ. لما دخل العسكرية، ما رأيكم في الأربعين الأولى، الأربعين اليوم الأولى في العسكرية التي تقلب المدني إلى عسكري، صار يقوم من النوم ولا لا؟ صار يقول حاضر ولا ما يقول لا؟ صار يقول سم طال عمرك ولا لا؟ صار يثبت وينظر إليه وذاك يقول أنت ما فيك خير ولا تعود هذا الخطأ، والله لنفعل سم، وينسحب بهدوء. ما شاء الله، ما الذي غيره؟ اتخذ قرار التغير؟ نعم اتخذ قرار التغير وتغير، بعد 40 يوم يتغير. إذن أحبابي نحن نتغير إذا أردنا. اسأل نفسك، أشرس الشباب اللي لسانه ما هو مضبوط، لو أراد يخطب بنت من عمه ماذا يأتي لعمه؟ بأي أخلاق؟ أخلاق الشوارع ولا أخلاق العظماء؟ الله يمسيك بالخير طال عمرك وحبة خشم ولبيك وابتسامة، ما الذي غيرك؟ غيره الحاجة. كذلك لو تريد إجازة من مديرك، إجازة وأنت لا تستحقها والقرار بيد مديرك، تأتيه بأي أخلاق؟ أخلاق التودد. إذن نحن جميعا نعلم إذا أردنا أن نغير أخلاقنا نستطيع، لكن نحتاج إلى قرار. هل نتخذ هذا القرار معاشر الأحباب؟ فنجعل هذا القرار بداية هذا اليوم. أكملنا إيمانا أحسننا خلقا، أكملنا إيمانا أحسننا خلقا، البر حسن الخلق. فهل ندخل مع هذا الباب من البر عظيم؟ هل أيها الأخيار نتخذ القرار أن نتغير ثم نتخذ قرار أن نغير؟ واعلم أن تغيير أخلاق الأبناء والزوجة والمخالطين والجيران والزملاء أجمل أنواع تغييرهم أن نكون نحن قدوة، أن يروا الأخلاق التي ندعو لها متجسدة فينا. فلا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. لا تكذب، لا تخون، لا تنظر إلى حرام. إذا غضبت، والغضب محرقة الأخلاق، والغضب زلزال الأخلاق، هدئ نفسك. والحبيب يقول لصحابي جليل لا تغضب، يقول بعضنا ما أمسك نفسي أقول هل محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام يأمر بشيء لا يمكن أن يطبق أو يحقق أو يربى عليه؟ مطلقا عندما قال لا تغضب كان يعني أنك لا تغضب. اتخذ قرار أن لا تغضب، اتخذ قرار أنك من اليوم أن تتصدق على عباد الله. وجماع حسن الخلق كله كف الأذى، بذل الندى طلاقة الوجه، كما قال ابن المبارك حسن الخلق كاف الأذى، باذل الندى طلق الوجه. ومن أعظم ومن أجمل صفات صاحب الخلق الحسن كظم الغيظ، فإن كظم الغيظ يرفعك الله به عزا في الدنيا والآخرة. فلنعد إلى الأرحام، إلى الزوجة، إلى الزوج، ونبدأ نغير في الأخلاق لا لنثنى علينا. وهنا أختم، الأخلاق عبادة، فحتى تؤجر عليها وتبلغ بها قصر في أعلى الجنة لابد أن يكون تغيرنا إيجابيا به نية صالحة نحتسب الأجر فيها. أطلق وجهي احتسابا، أكف أذاي احتسابا، أبذل نداي احتسابا. ووالله يا أخوان كل كما يقول علماء التربية أن الإنسان الذي يتخلق بخلق 40 يوم سيكون هذا الخلق له بعد ذلك عبادة. ولعلهم أخذوا ذلك من حديث أن من أدرك تكبيرة الإحرام 40 ليلة أو يوما كتبت له براءتان. 40 يوم تتبسم تكون تبسم تبسمك عبادة، يكون وجه تبسمك عادة وهو ملبس بعبادة، ولن تكون حسن الخلق وهذا العبوس يلازمك، ولن تكون حسن الخلق والناس ينجفلون من حولك خوفا من خلطتك، ولن تكون حسن الخلق وقلبك يمتص القذى والغل والحقد إذا لم تعصر القلب كل ليل حتى يكون مخموما سليما، وإلا فإن منصة الأخلاق لن تستطيع أن تصعدها. وصدق الله الذي مدح نبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم، وامتدحه عليه فامتدحه جل وعلا ليبين للمؤمنين أن من كان يحب محمدا عليه الصلاة والسلام حبا صادقا فليكن على خلق عظيم. وكان يأمره: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ما أعظم أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، ولن نبلغ كمال الإيمان حتى نحبه، ولن نحبه حتى نتبعه، ولن نتبعه إلا وأن تكون أخلاقنا هي أخلاقه عليه الصلاة والسلام. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا، يا رب اهدنا لأحسنها يا رب العالمين، واغفر لنا ولأرحامنا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يا رب أعنا على أن نتغير فيما يرضيك. اللهم اجعل أخلاقنا أخلاق محمد عليه الصلاة والسلام، ونعوذ بك من سفساف الأخلاق ومن شر خلق يبعدنا عن دائرة الإيمان يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب.